بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن تكونوا بصحة وعافية، ونأنس أيها الأحبة بمتابعتكم لنا لهذا البرنامج فقه المرؤات. فقه المرؤات تكلمنا في العديد من الحلقات عن مجملات مقومات المروءة، وإن شاء الله اليوم سوف ننهي هذه المجملات بشكل سريع، ثم بعد ذلك في الحلقات المقبلة سندخل بالتفصيل بإذن الله. وضيفنا المعتاد فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، فحياه الله.
حياكم الله جميعا،
أهلا وسهلا ورحمة
الله. حياكم الله، حيا الله المشاهدين والمشاهدات.
نسعد دائما بهذا التواصل وهذا اللقاء معكم شيخ،
وأنا أكثر منكم سعادة.
الله يجزاك شيخ. تحدثنا في الحلقات الماضية كما تحدثنا للأخوة المشاهدين عن أغلب مجملات مقومات المروءة. اليوم إن شاء الله سوف نسرد حتى ننهي هذه المقومات. تعال نتحدث عن إنزال الناس منازلهم، هذا الخلق من مقومات المروءة، كيف نتمثل هذا الخلق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلنا إن شاء الله نفي بالوعد وننهي هذه المجملات التي استمرت طيلة الحلقات التسع الماضية. إنزال الناس منازلهم هذا يتعلق بالمروءة ويمت إليها بسبب وثيق، لأنه يرتبط بها من جهات، من جهة المنزل الذي ينزل الناس منازلهم هو صاحب المروءة. لماذا؟ لأنه يتصف بعدد من صفات المروءة، من عدل ومن إحسان ومعرفة الأقدار، وأيضا أثره على الذي أنزل منزلته. لا شك أنه أن ذلك الإنزال سيبعث في نفسه تقديرا لمن أنزله، وسيقوده إلى مزيد من الخير والبر والارتقاء نحو الفضائل، وأيضا أثره على الناس، ناس يتعودون على إنزال الناس منازلهم.
كيف يتأثرون ويتعودون؟
يتعودون على الثناء الصادق، والثناء الصادق هذا بحر لا ساحل له ويحتاج إلى وقفات،
نعم،
وهو مقوم عظيم من مقومات المروءة.
جميل.
فإنزال الناس منازلهم إذا أثني على الإنسان بما هو أهله، الناس أولا يستشعرون العدل والإنصاف، ثانيا يستنشقون روح المودة وعبير الألفة، وثالثا يجدون القدوات. إذا لم ننزل صاحب المنزلة منزلته اللائقة به، فمتى يقتدي الناس وبمن يقتدون؟ إذا كنا نحقر هذا الكبير ولا نرعى له فضل علمه أو سابقته أو فضل إحسانه أو عمره أو ما قدم، لا شك أن هذا نقص وخلل في المروءة. ولهذا صاحب المروءة يقدر الناس وينزلهم منازلهم، وعائشة رضي الله عنها تقول أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، يعني من الذي أمرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يتمثل هذا الخلق أحسن التمثل، كان ينزل الناس منازلهم ويعرف لهم أقدارهم. ولهذا كان من الهدي الشرعي ومن هدي أهل السنة أنهم يفاضلون بين الصحابة، فيه المفاضلة، كل إنسان له قيمته، ليسوا جميعا على درجة واحدة، إنما هم درجات. انظر مثل الخلفاء الراشدين، انظر لأصحاب بدر، انظر لا يستوي من أنفق منكم قبل الفتح وقاتل، وأصحاب بيعة الرضوان، تفاضلون. هذا التفاضل فيه معنى إنزال الناس منازلهم. وكذلك أكابر الناس ينزلون الناس منازلهم. ولعلنا في حديثنا إن شاء الله عن الثناء الصادق، إن قدر لنا حديث عنه، أن نشير إلى مثل هذه المعاني التي تدخل في هذا المعنى الجميل الذي هو في الحقيقة مقوم من مقومات المروءة.
جميل جدا. التماس الرضا وقلة الخلاف على الأصحاب خصوصا وقت السفر، كيف هذا الخلق ولا هذا المقوم يكون من المروءة؟
مروءة، لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، فغالبا في السفر تظهر رعونات الأخلاق ويظهر كثرة الخلاف، أين سنمكث، متى وقت الذهاب، متى وقت الإياب، متى وقت النوم، نذهب لفلان أو إلى فلان. فصاحب المروءة قليل الخلاف. ويذكر أن ابن المبارك هو والنظر محمد بن النظر وكليب بن غناه سافروا في سفر، فما خالف عليه محمد بن النظر، فقال لابن المبارك: ما أقل خلافك.
الله،
أعجب به. وبعض الناس يظن أن إذا سافر لا بد أن يبدي الآراء ولا بد أن يقول هذا صواب لأجل إبداء الرأي فقط، وهذا نقص في مروءته. لما قال رجل لأمه: يا أمي، الناس لا يرونني شيئا. قالت: خالفهم، أعرضهم. من قالوا نذهب يمينا قل نذهب شمالا، من قالوا جنوبا قل خلاف ما يقول، من قالوا حسن هذا الأمر حسن قل هذا الأمر قبيح.
لماذا؟
لذات الخلاف، لأجل أن يرى مكانه،
حتى لا يرى نفسه أنه مهمش.
أي نعم، لكن هناك خلق عظيم هو قلة الخلاف والتماس الرضا والمواتاة. بعض الناس مواتي، أو بعبارة أوضح، أيمن، أينما توجهه يأتي بخير. إن كان عنده رأي أبداه، ما عنده رأي استسلم لمن معه، خصوصا إذا كانوا ذوي رأي. إذا سافرت مع إنسان وهو ذو خبرة، ذو خبرة بالمكان وبالطريق، ما الذي يدعوك أن تكثر من الكلام عليه؟ إذا كان إنسان يحسن التدبير، دع أعطي القوس فاريحة،
يكون مع الأغلبية في رأيهم،
ويكون أيضا مع رأي الجماعة، هو خير من رأي الفرد.
صحيح.
أيضا الإنسان إذا كان مواتيا أحبه أصحابه ورغبوا في السفر معه. ولهذا لو سألت الناس ووضعت استبيانا عن أحوال الناس في السفر، لا ربما قال لك بعض الناس: سافرت مع فلان قد لا يسميه باسمه ذو الطبع المعين، وحرمت أن أسافر معه مرة أخرى. لماذا؟ لكثرة الخلاف وقلة المواتاة. ولهذا يقول الشافعي: أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أحبه، ويحفظني حيا وبعد مماتي. فمن لي بهذا، ليت أني لقيته فقسمته مالي من الحسنات.
الله،
يعني كأني أظن أنه هو المسك الأذفر والكبريت الأحمر الذي لا يوجد. إذن قلة الخلاف دليل مروءة، وكلما قل خلاف الناس دل على كبر عقولهم.
نعم،
لأنهم لا يريدون أن ينتشر الخلاف، لأنه دليل على تغاضيهم وعلى تغافلهم وعلى محافظتهم على علاقتهم ببعض. فهذا يدل على أن صاحبه ذو مروءة، وأنه يستحضر المروءة.
علامة يعني ينتج مثل هذا الفعل وهذا الصنيع، حينما الإنسان يلتزم أمر الجماعة،
يلزم منه الجماعة أمرهم إلى خير، ويد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
جميل.
لكن إذا كانوا جميعا وكان رأيهم واحدا، ويدل على أنهم يتغاضون، ما يريدون أن يفرطوا بهذه الصداقة. فمن هنا ارتبط قلة الخلاف بأي شيء بالمروءة.
جميل جدا. نشر الجميل وستر القبيح أمر عظيم.
نعم. هذا أيضا مظهر من مظاهر المروءة، ومقوم عظيم من مقوماتها. إذا كنت عند قوم عملت عندهم، مكثت عندهم زمنا، فمن حقهم ومما يدل على ألمعيتك وكرمك أن تنشر جميلهم وأن تستر قبيحهم. لا العكس، بعض الناس تجده ينشر القبيح ويستر الجميل، ما لقيت منهم إلا خيرا. وإنك لتعجب أن تجد اثنين يسافران في مهمة واحدة وفي بلد واحد وفي مكان واحد، وتسأل أحدهم عن انطباعه الشخصي فيكون، وتسأل الآخر نفس السؤال فيكون بينهما كما بين ذات الرجع وذات الصدع.
لا حول.
هذا يسرف في الذم، وهذا يمدح ويثني. الأمر هو هو، لكن النفس ليست كالنفس. ولهذا من الجميل أن تذكر من كنت عندهم لحقهم عليك، وأيضا ليدل على كرمك،
يدخل في الوفاء،
وهذا من معاني الوفاء.
جميل.
يذكرون يقول ابن عبد البر إنهم تناشدوا في أحسن أشعار المولدين، فاتفقوا على بيتين لأبي الهندي يقول: نزلت على آل المهلب شاتيا. غريبا عن الأحباب في البلد المحلي في الزمن المحلي، فما زال بي إكرامهم وافتقادهم وإناسهم حتى حسبتهم أهلي. هذا معنى جميل رائع يدل على أنه ذكرهم الخصال للطيبة، خصوصا إذا كانوا يستحقون ذلك. يجمل أن تثني عليهم بما هم أهله، ويقبح أن يطوى كشحا عن ذكر محاسنهم.
نعم. أما ستر القبيح، ستر القبيح ربما الإنسان يرى لابد من أن يفصح عن هذا القبح الذي رآه في الآخرين حتى يتجنبهم الناس، فإن ستر القبيح هل هذا من المروءة أم انكشف القبيح لمخافة وقوع أناس آخرين في هذا؟
هو حسب صاحب المروءة ذو حكمة. هل في إظهار القبيح مروءة؟
أحيانا يسأل عن فلان كيف ترى أراد الزواج،
هذه مسألة أخرى، إذا سئل هذا له باب آخر، لكن أن يكون ديدنه أن يذكر هذه الأشياء بمناسبة وبغير مناسبة، هو يكون دأبه أن يستر القبيح، إن القبيح قبيح وحسبك من شر سماعه.
نعم.
ولأن القبيح وكثرة ذكره ينهض به، وبعض النفوس تتشرب مثل هذه المعاني فتقترب من القبح إذا ذكر. لكن إذا كان فيه مصلحة، مثل إنسان قال أريد أن أذهب إلى هذا البلد أو هذا البلد، قال اذهب إلى هذا البلد، ما السبب؟ ممكن أن يذكر له المزايا، وقد يحتاج إلى ذكر بعض العيوب، لكن يبقى الأصل، نتكلم في الأصل والقاعدة العامة العريضة، أن إظهار الجميل كرم وستر القبيح كرم، فعرف بعضه وأعرض عن بعض. يقول قيس بن عاصم المنقري في قومه: لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فطنوا. ومما وصف به مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تثنى فلتاته، أو لا تثنى فلتاته.
نعم. أحيانا يعني الإنسان
يقول إذا حدثوا لم يخش سوء حديثهم، وإن حدثوا أدوا بحسن، يقول: وأحلام عاد لا يخاف جليسهم، إذا نطق العوراء غرب لسانه. العوراء قد ينطق لسانه، لكن العاقل من يتجاوزها.
نعم. هذا يدخل ستر
وإن حدثوا أدوا بحسن بيانه.
نعم. ستر القبيح يعني يدخل في من ستر مؤمنا أو مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
نعم. يعني لا شك أن الستر طيب، وكشف المغطى، كشف ما استتر أو ما يريد الناس أن يستتر، هذا لا شك أنه منهج شرعي.
نعم. أحيانا إذا فضح هذا الإنسان ربما يكون لناس وناس آخر مشارب عليه،
المشارب، وأيضا قد يبتلى هو.
نعم. نظافة البدن. نعم. ما دخل نظافة البدن بالمروءة؟
هو مظهر الإنسان، هو المروءة مخبر ومظهر. مظهر الإنسان وهيئته تدل على مروءته، تدل على عقله. ولهذا يقولون اللباس عنوان الإنسان، لباس الإنسان ومشيته وتطيبه وحسن مظهره بدون إسراف أو مخيلة.
جميل.
بحيث يراعي أحوال عامة الناس من حوله، بحيث لا يشذ عنهم.
إن الله جميل يحب.
وأيضا يراعي الأعراف، ويراعي العادات، ويراعي ما يليق به. فحسن الملبس ونظافة البدن عدوها، كما قال الفارسي، قال عبد الله الفارسي: المروءة التنظف والتألف والتظرف وترك التكلف. هذه تخدم هذا المعنى. فنظافة البدن أطيب الرائحة، لماذا؟ لأن فيها مراعاة لمشاعر الآخرين، ومراعاة مشاعر الآخرين من أعظم مقومات المروءة. فيراعيهم لئلا يروا ما تنبو عنه العين، أو ما يعني يشم من الروائح القبيحة.
نريد دلالات من القرآن والسنة حول هذا النظافة.
النظافة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كل هذا يدل. ولهذا عمر رضي الله عنه أعجب بالأحنف.
نعم.
لما وفد عليه الأحنف من العراق كان معه عيبة، والعيبة هي باصطلاحنا الحقيبة.
نعم.
فأخرج منها ثوبا نظيفا قبل أن يدخل على عمر. فأعجب عمر بهذا الثوب، أعجب بصاحبه
الصنيع ولا
الصنيع.
نعم.
لأن الناس إذا أتوا من السفر تأتي عليهم الوعثاء.
نعم، أشعث.
ولهذا من المروءة أن يراعي الإنسان، خصوصا إذا زار إنسانا وجيها أو إنسانا له قيمته أو زار أي إنسان، قبل أن تفد إليه يعني يحسن بك أن تقف في مكانه، ويلبس الإنسان اللباس اللائق، ويظهر بالمنظر مظهر الطيب. فأعجب به عمر رضي الله عنه.
جميل.
وشعر أنه ذو مروءة، أنه أراد أن يخرج بهيئة مناسبة لائقة جميلة بمقام من قدموا عليه.
جميل، وإن الله جميل يحب الجمال. نعم. نعم. نتحدث كذلك على أو عن قبول النقد الهادف والنصيحة، كيف يتقبلها؟
نعم، هذا مقوم من مقومات المروءة، لأنه يدل على نفس مطمئنة، ويدل على عقل وعلى رغبة في الحق.
جميل.
فبعض الناس يطيش ويظن أن أعماله وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تجده ينظر. والنقد البناء، وما أدرك ما النقد؟ ومن يكثر الحديث عن النقد، ما أقول كلهم، لكن في غالبهم لا يتقبلون النقد.
لماذا؟
لأن سبحان الله كثرة النقد أحيانا ما يقولها الإنسان، أقول الذي يكثر ويبالغ، تجد أن نفسه مضطربة، ويجد للنقد حلاوة ويرى أن فيه مرارة على خصومه.
نعم.
فيصبح النقد لذات النقد، ليس لأجل الوصول
للتقويم مثلا،
ليس للتقويم ولا إصلاح ولا النقد الهادف إصلاح وارتقى. وتجد بعض هؤلاء لا يحب أن يسمع كلمة، لا يحب أن يسمع إلا الإطراء، لا أقول المديح، الإطراء المبالغة. فإذا إنسان قبل النقد الهادف كبر في عيون الناس، وكما في كلمة الشافعي، ما أردت الحجة على أحد فقبلها إلا وهبته.
نعم.
وما كبرني أحد الحق إلا سقط من عيني.
نعم.
فقبول النقد والرجوع إلى الحق ممن كان صغيرا أو كبيرا، هذا يدل على نفس عالية وعلى ثقة وعلى عقل. والناس إذا رأوا الإنسان يخطئ، هذه درجة، إن اعتذر ارتفع في عيونهم، إن كبر سقط من عيونهم، إن الناس يرون الحق. يقول أنت أخطأت، يقول لا أنا ما أخطأت، أنت قلت كذا، لا أنا ما قلت، أو يقول ما قصدت. إذن هذه عبارتك، ما الذي يمنعك أن تقول أنا أخطأت؟ تتقبل النقد. ولهذا كان الأكابر لا يعرفون من الرجوع إلى الحق، بمحضر أو بدون محضر. نعم.
وإذا أراد يعني الآخرون أن يقنعوه بهذا لكنه في قرارة نفسه يظن أنه على حق،
يعني هذه مصيبة، هذه حماقة، ولكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة، أعية من يداويها. فهذا من الحمق. وإلا لو كان ذو مروءة لما استنكف من قبول الحق، بل لفرح بأنه قوم وعدل.
هل ينقص منه شيء؟
لا، هو يظن أنه ينقص،
هو يظن ذلك.
هو يرتفع. الإمام مالك رحمة الله عليه لما أتي، أتوهم من بلاد المغرب إلى المدينة يسألونه مسائل كثيرة، أجاب عن بضع منها، عن عدد منها، والباقي قال لا أدري. قالوا أتينا من بلاد يظنون أنك أعلم من في الناس، ماذا نقول؟ قال قولوا له يقول مالك لا أدري. السؤال، هل أنقص من قيمته؟ المذهب المالكي أكثر ما انتشر سبحان الله في المغرب. شوف، لعل بسبب هذا الصدق، هو يظن بادي الرأي أنه إذا قيل ما عرف، والله أتينا منه وما عرف، لكن لا، قالوا هذا إمام لا يتكلم إلا بما يعرف، إذن كلامه أخذ بالقبول. هو في المدينة وينتشر مذهب كم بين المدينة والمغرب؟
كثير.
يلا شوف العجب العجاب.
نعم، ولم ينقص ذلك
أبدا، بل زاده ذلك
الحمد لله. وهذا يعني من كرامات أن الإنسان حينما يتقبل النقد الهادف،
وكرامات الصدق مع الله.
أي نعم،
وهذه أثر من أثار الصدق مع الله.
جميل جدا. هذا ما شاء الله، يعني وصلنا للنهاية تقريبا.
لدينا نهاية المقدمات طبعا،
لدينا ثلاثة فقط، تبقت ثلاثة. مراعاة العادات والأعراف، لكن فيما لا يخالف الشرع.
أي نعم، هذا مظهر من مظاهر المروءة.
نعم.
وكثير من الأمور التي مرت تخدمه، مثل مسألة اللباس، يراعي الإنسان العادات في الملبس وفي المأكل وفي المشرب وفي الضيافة. مثل إذا نزل ضيفا عند أحد وكان لهؤلاء عادة ولهم رسوم مع الضيوف، ينبغي أن ينزل على عاداتهم فدارهم، ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. وكما قال أول: إن جئت دارا أهلها كلهم عور فغمض عينك الواحدة
وحيهم ما دمت في حيهم.
نعم. فالإنسان إذا أتى إلى مكان ولهم عادات لا تخالف الشرع ولا تخالف الذوق العام، فمن المروءة أن يسايرهم في هذا، لأنه نوع من المداراة، ومداراة مروءة ونوع من التودد للناس، والتودد كما مر مروءة ونوع كذلك من توطين النفس وتصبيرها، لأن الدنيا ليس لن تأتي على ما تريد، والناس لن يأتون على ما تريد، ولن تأتي أنهم أنت على ما يريدون. فتجد أن الإنسان صاحب المروءة إذا جلس في أي محيط تجد أنه يشيع جوه من الأنس والسرور، لا يتكره شيئا ليس بمكروه أو شيئا لم يألفه، فمن هنا يدخل السرور. هم يريدون أكرامك لكن قد يقدمون شيئا أمرا لم تألف، فإذا شعروا في وجهك وفي عينيك التكره ضاقت صدورهم، ومن هنا تكون أسأت إليهم وأسأت من يريد إكرامك.
حتى لو لم يتكلم،
حتى لو لم يتكلم، لكن إذا أظهر البشير
كقول ذاك: والعين تعرف من عيني محدثها،
كان من حزبها ومن أعاديها.
نعم، عيناك قد دلت عيني على أشياء لولاهما ما كنت أدريها.
نعم.
جميل.
فإذا مراعاة العادات، مراعاة عادات الناس أي أمر من أمورهم، هذا مظهر مظهر المروءة، إلا إذا خالف الشرع، حيث يقوم بأعمال شركية، يقوم بأعمال تنافي الشرع، تنافي.
قد يجد هذا حينما يسافر ليس في بلده، لأن بلده على ما جبله عليه.
هي في بلده هو الأمر،
إنه هو يعرف أعراف بلده،
يعرفها، ولهذا تجده ليست عنده مشكلة. لكن إذا سافر قد يرى خلاف، خصوصا إذا سافر للدعوة إلى الله.
أي نعم.
سيرى أعمالا ربما تخالف الشرع، فما الحكمة؟ الحكمة إذا لم يرى ما يخالف الشرع أن لا ينكر وأن يسايه، وإن يرى ما يخالف، إن رأى ما يخالف فعليه أن يأخذ بالحكمة، وأن لا يستعجل، وأن لا يستعدي، لأن الثمرة ستكون عكسية.
نعم، وأن يكثر من السؤال.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرسل إلى اليمن، من أرسل رسالة معاذ، نعلم الأمة بالحلال والحرام.
صحيح. طيب، مراعاة أدب الغربة ومجالسة أهل المروءة.
نعم،
هذا مقوم رائع جدا حتى الإنسان يكتسب المروءة، يجب أن يجالس أهل المروءة.
مراعاة أدب الغربة مر إشارة إليه، وكانوا الأوائل يوصون كما قال بعضهم: أودعك الرحمن في غربتك منتظر رحمة في عوبتك، ولا تطل حبلن وإنني، يقول لولده: والله مشتاق إلى طلعتك، ولا تجادل حاسدا أبدا فإنه أدعى إلى إربتك، وانطق بحيث النطق مستحسن، واسكت بخير بحيث الخير في سكتتك. يوصون الغريب من أدب الغربة، أو أدب الغربة يدل على مروءة الإنسان.
نعم.
أن تعرف طبائع الناس كما مر، وأن تحسن المعاشرة لهم، وأن تصبر على أدب الغربة، وأن تلزم الأدب، لأنهم كانوا يقولون دائما: يا غريبا كن أديبا، لأنك في بلدك وبين أهلك قد تستحي ينفعل أشياء، لكن إذا كنت بعيدا عن الأنظار ربما تعمل ما يخالف المروءة. وتذكر مرة معنا وش يقول: المروءة تنادي صاحبها ألا يفعل في السر ما يخشى ما يستحي منه في العلانية. ومن أجمل ما قرأت في هذا المعنى خاطرة للشيخ محمد الخضر حسين رحمة الله عليه، لما كان في أحد المنازل في ألمان، يقول: أتى لي أحد الأساتذة الألمان وأنا أكتب خواطر، من ضمنها يقول: إذا أغلق المحيط عليك أبوابك وختم على أفواهي عذ ذلك، إذا ختم المحيط على أعيني رقبائك وختم على أفواهي عذ ذلك، ثم ناداك أن تنزع حلية أدبك فقل: ليس للفضيلة وطن.
الله.
الفضيلة ليس لها وطن.
كل مكان.
فضيلة في كل مكان.
نعم.
فإذا أدب الغربة أيضا أدبك مع أصحابك في الغربة.
نعم.
من خدمتهم والقيام بشأنهم وإناسهم وترك كثرة الشكوى لهم، أنت تكون لهم نعم السمير ونعم الأنيس.
ما تكون انطوائي.
أبدا.
نعم.
وحتى لو كنت مهموما فإنك تسعدهم وترضيهم، ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفؤاده من حره يتأوه.
يا سلام يا سلام. استكثار القليل من معروف الآخرين كيف يكون؟
وش أدب الغربة هو الثاني اللي
تحدثنا عن أدب الغربة؟ مجالسة أهل المروءة.
مجالسة مجالسة المروءة.
جميل.
مر بنا أن الأحنف بن قيس يقول تعلمت الحلم من قيس بن عاصم المنقري. فالاختلاف إلى أهل المروءة من العلماء أو من العوام، من بعض العوام. بعض العوام قد يكون عنده من المروءة ما لا يخطر بالبال، بل ما أقول بعضهم، كثير منهم. يقول ابن حزم في الأخلاق والسير، يقول بعض العوام راض نفسه رياضة لا يروضها أعلم العلماء.
ممتاز.
فتجد عندهم من حسن الحديث، من حسن الاستماع، ومن أدب المجلس، من إكرام الضيوف، من إجالة النظر بينهم.
ذلك بسبب ماذا؟
بسبب أن استفادها من قبله.
جميل.
كما قال زهير، وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل، تراهم إذا ما جئت حول بيوتهم مجالس قد يشفى بأحلامها العقل، وما كان من فضل أتوه فإنما توارثه أباء أبائهم قبله، وهل ينبت الخطية إلا وشيجه، وتغرس إلا في مواطنها النخل. الخطية الرماح المنسوبة إلى الخط. فإذا الاختلاف إلى هؤلاء، تزوره تستفيد منه، كيف يتكلم، كيف يستقبل ضيوف. أنا أعرف من الناس من يقول أذهب إلى فلان أريد أن أستمع بعض كلامه، كيف يحسن استقبال الضيوف، كيف يودعهم، كيف يتكلم، كيف يعالج المشكلات. هذه دروس عملية.
دعنا يعني نستفيد من هذه الدقيقتين المتبقيتين من عمر البرنامج، ونتحدث عن استكثار القليل من الآخرين، وننهي فيها إن شاء الله.
الاستكثار القليل الكريم أي شيء يكفي، كما مر بابن عباس وأثر أنه يقول ما أكافئ الرجل بدأ أسأل المسلم. وسفيان الثوري يقول إن الرجل لا يسبقني إلى شربة الماء فيسقيني إياها فكأنما دق ضلعا من أضلاعي، لا أستطيع مكافأته. وبعض الناس لو أعطيته ما أعطيته هو كالنار وكالبحر، كالنار هل من مزيد، وكالبحر لا يكفيه شيء يلهمه، كالحوت لا يكفيه شيء يلهمه، يصبح ظمآن وفي الماء فما.
سبحان الله. دكتور يعني استفدنا جدا، دكتور محمد بن إبراهيم الحمد، استفدنا جدا من هذه الحلقات العشر، لكنها كانت مقدمات للمقدمات لمقامات المروءة، وإن شاء الله ندخل في تفصيل هذه المقدمات بإذن الله والمقومات بإذن الله جل وعلا. مشاهدي الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقات مقبلة من فقه المروءات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.